أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام وشفيع البرايا يوم القيام محمد، وعلى آله أبواب الرحمة للخلائق على التمام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة 18، لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة، ما دام أنه ليست أركان لم تبطل صلاته، وحينئذ فإن لم يبقى محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة. السيد اليزي عنده أنه نقيصة كل جزء غير ركني يوجب سجدتي السهو. طبعا محل التدارك وعدم محل التدارك مرت بنا العام الماضي، ضابطة محل التدارك عن فوت محله، وهو الدخول في ركن. أما قبل الدخول في ركن يبقى محل التدارك، وهذا كله بمقتضى ضابطة الركنية التي هي مفاد الشق الثاني في قاعدة لا تعاد. بعد ذلك يقول ماتن: وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما. السجدة الواحدة ليست بركن لكن يجب قضاؤهما. هذا إذا لم يبق محل التدارك. أما إذا بقي محل التدارك كل الأجزاء غير الركنية يلزم تداركها. إنما هذا التفصيل فيما إذا لم يبق محل التدارك فالذي يتدارك قضاء فقط السجدة الواحدة والتشهد. يجب قضاءهما أيضا بعد الصلاة قبل سجدتي السهو، وإن بقي محل التدارك وجب العودة للتدارك ثم الإتيان بما هو مرتب مما فعله سابقا وسجدتا السهو لكل زيادة. السيد اليزدي أيضا يبني كل زيادة ونقيصة، وكل نقيصة سبب لسجدتي السهو. يعني طبعا إذا بقي محل التدارك يلزم مثلا السورة لم يأتي بها وقبل أن يركع، أو قرأ السورة ولم يقرأ الحمد ولم يركع بعده، محل التدارك للحمد موجود، فيأتي بالحمد ثم يعيد مرة أخرى السورة ليحفظ الترتيب. فإذا بقي محل التدارك وهو قبل دخوله إلى ركن يتدارك ويأتي بالناقص ويعيد ما ترتب عليه. وأما إذا لم يبق محل التدارك وهو عندما يدخل في ركن فيفوت الجوز غير الركني ولا يلزم تداركه، عدا شيئان: السجدة الواحدة والتشهد، فإنهما يقضيان بعد الصلاة ثم يأتي بسجدة السهو. هذا الذي ذهب إليه المشهور، ذهب إليه المشهور. في قبال المشهور نسب إلى الكليني والعماني البطلان مطلقا إذا لم يبقى محل التدارك تبطل الصلاة بمجرد. والظاهر هذه النسبة للكليني باعتبار أن الكليني روى روايات ظاهرها هذا المطلب، لكن لا يعني أنه عمل بها في قبال الروايات المصححة. ولعل كلامهما بعد في الركعتين الأولتين كما ذكرنا عن المفيد والشيخ طوسي، وإن كان يحكى للشيخ المفيد قول آخر كما هو للصدوق الأب أن السجدة الواحدة تقضى إذا دخل في ركن، تقضى السجدة المنسية في الركعة الأولى تقضى في الركعة الثانية، وفي الركعة الثانية تقضى في الثالثة، وفي الثالثة تقضى في الرابعة، والرابعة تقضى بعد الصلاة. على كل هذا فلم يذهب على هذا القول يعني الثاني للشيخ المفيد، أن قولان نسب إليهما. ظاهرا القول الثاني ربما غير موجود في المقنعة في كتاب آخر للشيخ المفيد. على أي حال في القول الثاني للشيخ المفيد ولوالد الصدوق لم يبطل هذا الخلل، خلل النقيصة، وإنما ألزم بالقضاء داخل الصلاة لا خارج الصلاة، هذا خلاف المشهور طبعا، لكن تدل عليه بعض الروايات كما سيأتي، وإن كان أكثر الروايات تدل على مرام المشهور. على كل في العمدة استعراض الروايات، الآن روايات كثيرة وعديدة سواء في السجدة أو في التشهد. الرواية الأولى صحيحة إسماعيل بن جابر، الرواية مروية في أبواب السجود الباب 14 عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال فليسجد ما لم يركع، ما لم يركع يدارك حتى لو قرأ السورة والحمد للركعة الثانية وقنت أو اتذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية للركعة الأولى يسجد ويعود ويعيد القيام وقراءة الحمد والسورة للركعة الثانية، ما في مانع، لأن هذه زيادة مغتفرة، زيادة غير ركن. فليسجد، قال عليه السلام فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه، فإذا ركع هذا إذا لم يركع هو يدارك، إذا ركع دخل في ركن ماذا يصنع؟ فات المحل، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي على صلاته حتى يسلم ثم خارج الصلاة ثم يسجدها، أي السجدة الواحدة المنسية الناقصة يسجدها خارج الصلاة، فإنها قضاء، أي فإنها قضاء، كلمة فإنها قضاء يعني شنو؟ فإنها قضاء مو بالاصطلاح اللي الآن نستعمله، يعني الظاهر بأنها قضاء يعني هو أداء لها وإن كان خارج الصلاة، ظاهرا المعنى المراد هذا. على أي حال فإنها قضاء، ولا يخفى دلالة الصحيح على أن السجدة منسية سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة لا فرق، كل سجدة منسية تقضى خارج الصلاة. ظاهر الدليل هذا. الرواية الثانية، في نفس الباب، موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأل عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع، أي فرض شق معين في الصورة. عمار الصاباطي فقيه من الفقهاء من تلاميذ الإمام الصادق، قال يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم. لا يسجد بعد نهي، يعني ما يقضيها داخل الصلاة يدخلها في ركعة أخرى، بل خارج الصلاة. ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته. قلت فإن لم يذكر إلا بعد ذلك، لم يذكر داخل صوت، قال يقضي ما فاته إذا ذكر. نفس الكلام. الرواية الثالثة في نفس الباب أيضا، مصحح أبي بصير، قال سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، بعدما ركع، قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمضي على صلاته، فإذا انصرف انصرف بالسلام، يعني بالتسليم، فإذا انصرف قضاه، قضى السجود وليس عليه السهو. هاي مصحح بصير يقول نسيان السجدة يلزم، يوجب القضاء، قضاء السجدة، ولكن ماذا؟ ولكن لا يوجب سجدتين السهو، خلاف المشهور. المشهور يقولون أن السجدة المنسية تقضى وتوجب سجدتي السهو، بينما هذه المصححة تقول وليس عليه سهو، يعني ليس عليه سجدتي السهو. الرواية الرابعة أيضا في نفس الباب، مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع، يذكر أي وهو راكع، قيد ليذكرها، يريد أن يقضيها وهو راكع، في تركيب الكلام أمر حساس في استظهار المعنى، الجار والمجرور. الإخوان يتذكرون الألفية، أخو التوابع خمسة، توابع جار ومجرور، وصف حال ولا مجرة، شلون؟ ما اسمع شنو البدل، نعم، ولا مجرة، الخمس توابع وغيرها، هذه تابع، لما يقولها تابع تتبع من؟ جدا مهم في علم البلاغة، علم المعاني، علم المعاني انصافا علم هندسي، علم هندسي. لماذا؟ لأنه يبين لك هاي تراكيب الكلام، كل فقرة تكنك ويا يا فقرة، كل كلمة تكنك ويا أي كلمة، هندسة. ويا ما شبهات في العقائد أو يبنى على التعارض في الروايات والآيات سبب شنو؟ وين؟ ها؟ طريقة الاستظهار في التركيب، كل كلمة تربطها أنت ويا كلمة، ها؟ لما تجرب. ذاك معروف الفيلسوف السني ابن رشد في زمان المتوكل ما ادري شنو كتب كتاب تناقضات القرآن، الكندي. المهم فالإمام الحسن العسكري سلام الله عليه رداه برد مختصر قبل لا ينشر الكتاب، قال له انت حين تقول تناقض القرآن انت افتهم تركيب القرآن يتعلق شنو بشنو؟ وقف مثلا الآية الكريمة قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق، قل أي في الحياة الدنيا، هي في الحياة الدنيا مرتبط بمن؟ جار ومجرور، لا تخليها ترتبط بالكلمة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة المعنى يختلف في الآية. خالصة خالصة لو خالصتان بالتنوين بالنصب لو سواء كانت نصب أو ضم، بالتالي الخبر هم تابع للمبتدأ على بعض النظريات النحوية. شوف هم تابع، هذه التبعية يعني كيف تلفق تركيب الجمل والجملة الواحدة بالغ التأثير في الاستظهار، بالغ التأثير في تركيب وتنشئة القضية القانونية. الموضوع منه، المحمول منه، القيد منه، هذا قيد الموضوع، قيد المحمول، قيد القيد، لو قيد مستقل أوه حذلقت فذلكت تحملق تدقدق في هالتركيبات، وصل هالتركيبات في الكلام هو من مهارة الاستنباط في علم الفقه، في علم العقائد، في علم التفسير، في علم الأخلاق، في العلوم، العلوم الدينية الكثيرة. بعض النص تاريخي ينشأ من عنده شبهة، يا بليش هاي نص تاريخي هاي نص رواية كذا، لما؟ لأن فسر والقيد في الجملة كذا 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 صارت شبهة. بس انت جيت دقق في الوصلات الموجودة بين كلمات الفقرة اللي هم استظهروا منها، تشوف استظهروا 180 درجة غير ما هو مراد. المقصود في تركيب الكلمات في الجمال بتوسط النحو وعلم المعاني في البلاغة أمر حساس يا أخوان، جدا جدا في الاستنباط. هني مهارة ومناورة ذهنية الفقيه في الاستنباط، الفقيه أو المفسر أو المتكلم أو أي واحد، المناورة يناور في التركيب. وكثير الآن من لما يفهم كلام الفقهاء المجرد يجي يقول شوف الفقيه الفلاني يقول هكذا، انت فهم كلامه أول شيء بعدين يشكل عليه. هو تركيب ما يعرف، نحو صرف ما يعرف، يريد يصير هو شيخ الإسلام، شو يسوي يعني؟ هو لما جرى على كل. فقضية التركيب شيء مهم يا أخوان، جدا مهم. هذه قضية شلون أوصل كلمة مع كلمة، جملة مع جملة، هل ما جرى دي أصلا عمدة زبدة استنتاج الاستظهار. أي نعم شيء مهم. الآن نرجع إلى نفس الرواية، الرواية سألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها ها شوف شو وهو راكع. وهو راكع وين هاي جملة حالية؟ لماذا مو يقضيها وهو راكع؟ يذكر إلا ذكرها في أول الكلام متعقب وين؟ وهو راكع. تلاحظوا حتى زيارات الأئمة عليهم السلام، زيارات أمير المؤمنين هاي الموجودة سواء في ضياء الصالحين أو في فاتحة الجنان أو في كتاب النبراس، المتن يخاطب المؤمنين، فجأة الخطاب يتوجه لجميع الأئمة، فجأة أريد يرجع إلى رسول الله، ها أريد يرجع إلى أمير المؤمنين، شو القصة؟ طبعا هاي من فنون الكلام، اللي ما يعرف ضرائف التركيب والالتفات بناء وحدة سياق، يا وحدة سياق بياق، أضعف القرائن هي وحدة السياق، من يقول لك سياق واحد؟ نظير الشبهة إلى روايات الوصية المهديون 12، ما يعرف يرجع الضمير وين؟ يلا تعال ويبني لك فرقة ضالة ومضلة وددددد ومجر تركيب واحد، الضمير يعود على منه، الكذا يعود على منه، دي مو شيء سهل يا أخوان جدا. شوف شوف هذا علم المعاني نستسهل به في علم البلاغة، يا أبا المطول ما يدرس، مختصر المعاني ما يدرس، جواهر البلاغة شلاغة شلاغة سريع سريع شنو صار هو صصير. أي أما علم المعاني أصلا علم المعاني هو هذا هندسة المعاني، شلون تركبها، شلون تهندسها، شلون تهيكلها، نحو النحو هم كذا، فنون النحو، عريب عريب يعني مو إعراب واحد، عدة احتمالات في الإعراب، عدة احتمالات في الإعراب يعني شنو؟ يعني تكنك بين الكلمات بتكنيكات مختلفة، إما تربطها بآسيا سهل أو بأثير أو مثلا ها من باب مثال أقول لكم، أصلا معنى عريب يعني عدة وجوه للإعراب أكو. ثم أنت أول التفت إليها وجوه عريب مختلفة، ثم بعد ذلك استظهر الأقوى منها، أخذ إرسال المسلمات إعراب واحد ومشى عليه، منين هاي مصيبة. حتى الاشتقاق أخذ الكلمة باشتقاق واحد، عين الكلمة هي تحتمل عدة اشتقاقات، نفس هذا الوزن هذا يحتمل يكون مصدر يحتمل يكون اسم مكان يحتمل يكون كذا، مش من أخذ وأخذ بمعنى معين ومشى عليه. النكات دي مهمة، كما يقول أئمة أهل البيت عليهم السلام نحن قوم فصحاء فأعربوا. أعربوا يعني شنو أصلا؟ إعراب يعني شنو؟ إعراب يعني شنو؟ إعراب يعني إظهار، كأنما شيء مخفي تظهر أنت، لأن نفس الإعراب عبارة عن معاني مطوية، لأن لما تربط أنت بين كلمة وكلمة، جملة وجملة وكذا، أو كلمة وجملة، لما تربط هذا الرباط معنى مطوي مخفي تظهر أنت بالإعراب. الإعراب حرف من الإعراب حرف من الحروف مخفي تظهر أنت. نحن قوم فصحاء فماذا؟ فأعربوا أظهروا، فأعربوا كلامنا، أظهروا في مطويات كثيرة غزيرة. على كل أريد أرجع أقرأ العبارة هذه على كل ضابطة منهجية في الاستنباط وعقبة كؤودة جدا وضرورية جدا. أصلا معارك علماء العلوم الدينية من الفريقين فيها. لاحظوا على عيد العبارة، قال سألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته. أي إذا واضح فيه أنه يذكر هنا وهو راكع مرتبط بيذكر مو يرتبط بيقضيها، كيف يصنع؟ قال يمضي في صلاته، مدام دخل في ركن يمضي في صلاته، فإذا فرغ سجدها. إذن هذه الروايات كلها دالة على ماذا؟ دالة على أن نسيان السجدة ليس بمبطل ولو دخل في ركن آخر، غاية الأمر يقضيها بعد الصلاة. الطائفة الثانية من الروايات الدالة على البطلان، صحيح البزنطي قال هذه الصحيحة أيضا في نفس الباب، إن أبواب السجود الباب الرابع عشر. قال سألت أبا الحسن عليه السلام، يعني الرضا، لأن البزنطي محمد بن إسماعيل البزنطي، وكان من نعم أحمد بن محمد ابن إسماعيل، عفوا أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، ذاك محمد بن إسماعيل ابن بزيع، محمد بن إسماعيل ابن بزيع كان وزير، وزير في الدولة العباسية، ولكن كان من الفقهاء المتسترين من تلاميذ الرضا عليه السلام. محمد بن إسماعيل بن بزيع، وكان يملك قصرا أيضا ثري بعد، على كل، لكن كان من الفقهاء الكبار بتستر، كما أن عبد الله بن السنان كذلك فقيه ولكن كان وزير من أصحاب الصادق، علي بن يقطين من أصحاب الكاظم معروف، داود الرقي، داود بن داود الزربي غير داود الرقي، أيضا كان من الوزراء المتسترين. على كل، سياسة الاختراق من قبل مدرسة أهل البيت معمول بها في كل القرون ومنصوص عليها ومروية. صحيحة البزنطي، البزنطي هي تركيا، تركيا يعني من تركيا. قال سألت أبا الحسن عليه السلام، ومن الفقهاء الكبار أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، بيزنطة تركيا وسط تركيا. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى. قال كان أبو الحسن، يعني أبو الحسن الرضا يقول كان أبو الحسن يعني الكاظم والده صلوات الله عليهما، قال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدري أواحدة أو ثنتين استقبلت، في نسخة استقبلت الصلاة يعني أعدت الصلاة، تستقبلها يعني كأنها من بدء، استقبلت حتى يصح لك ثنتان. ظاهر الرواية أن يعني الظاهر الأولي السريع البدوي أن نسيان السجدة في الركعتين الأولتين يوجب البطلان كفتوى الشيخ المنسوب للشيخ المفيد أو الطوسي في المقنعة والنهاية، ولعل هي المنسوبة إلى الكليني والعماني، وأن حفظ الركعتين الأولتين المنصوص عليه شامل لكل الأجزاء ليس فقط للأركان، لأن المعروف إذا شك في الركعتين الأولتين بطلت الصلاة لأنه لم يحفظ، هذا أخو متسالم عليه تقريبا، لكن عند هؤلاء الأعلام من المتقدمين هذا لا يقتصر على الركنين الركعتين الشك في الركعة، بل يشمل حتى ماذا، يشمل أجزاء غير ركنية كالسجدة مثلا استنادا لهذه الصحيحة. نعم هي نعيدها بس أكملها وأرد أعيدها. وإذا كان في الثالثة والرابعة فترك سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود. هذا الذيل سأل دعيد الرواية كلها. هذا الذيل يدل على أن ما استظهره المتقدمون ليس في محله. الآن سأبين أن البطلان ليس من جهة السجدة، سنبين الآن. أعيد قراءة الرواية. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى. قال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدري أواحدة أو اثنتين أو ثنتين، استقبلت حتى يصح لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فترك سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود. هنا واضح أن في الذيل، لاحظوا الذيل ماذا يقول الإمام، يقول وإذا كان في الثالثة والرابعة فترك سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود. ماذا يقول عليه السلام؟ يعني جاي يفكك بين الركوع والسجود، حافظ الركوع وماذا ونسي سجدة في السجود، هذا لا يوجب بطلان الصلاة. إذن منشأ البطلان ليس كونها في الركعتين الأخيرتين أو الأولتين، منشأ البطلان عدم حفظ الركوع. إذا عدم حفظ الركوع ما تحفظ هذا الركوع، أول ركوع ثاني، نسيت الركوع أو لم تنسى، نسيت الركوع أو لم تنسى، يعني تشك أنك أتيت بركوع واحد أو ماذا بركوعين. إذا شككت أنك أتيت بركوع واحد أو ركوعين، يعني شككت أنه ركعة أولى أو ركعة ثانية، شككت في عدد الركعات. الشك في عدد الركعات في الأولتين يوجب البطلان، لا من جهة نسيان السجدة. شوف الحين بعد هالمطلب أقرأ لكم الذيل وأعاود أقرأ لكم الصدر عشان تصير واضحة. يقول عليه السلام وإذا كان في الثالثة والرابعة فترك سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع. شوف فارض الإمام سلام الله عليه متعلقين، مو متعلق واحد وهو السجود فقط، السجدة الواحدة متعلقين، سجود وركوع. الركوع لازم شك في الركعات، السجود قد وقد مو ضروري. فهنا هو عليه السلام صحح الأخيرتين لأنه حافظ الركعات، فبعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود، يعني بس تقضي السجدة المنسية. أعيد قراءة الصدر. عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك السجدة في الأولى. ظهر السائل نعم يسأل فقط سؤال، يسأل فقط عن السجود المنسي، لكن جواب عليه السلام شيء آخر، تعرض لحيثيتين نظرا لوقوعهما متقارنتين عادة. قال كان أبو الحسن يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدري أواحدة السجدة للركعة. لأن في الذيل فرض فيه اثنين، يعني إذن هو في صدد هذا اللحاظ، فلم يدري أواحدة يعني ركعة وركوع أو ثنتين، استقبلت الصلاة حتى يصح لك ثنتان من الركعات، مو ثنتان من صحيح. لكن هو عليه السلام يريد يبين لي هكذا، إن لازم شكك في السجدة المنسية أو ذكرك للسجدة المنسية لازم نسيانك شكك في الركعات، فحينئذ سيستلزم البطلان. طبعا كيف يقترن الشك في الركعات مع نسيان السجدة؟ لأن بعض حين إذا نسى سجدة قد يتذكر أنه ربما السجدتين نسى، زي إذا سنة سجدتين، هاي الركعة هي ركعة وهو راكع، هاي الركوع الأول والركوع الثاني. أي شوف تقارن الهيئة يسبب انجرار الخلل من السجود إلى الشك في ماذا؟ في الركعات. فهو عليه السلام في صلاة بيان هذا المطلب، أنه إن جرجر نسيان السجود إلى الشك في عدد الركعات تبطل الصلاة، لازم تعيدها في الركعتين الأولتين. أما إذا لم ينجر كما في الأخيرتين فحينئذ لا، فقط تقضي السجود. فالرواية ليست في صدد إبطال الصلاة بسبب نسيان السجود. تحب الآن أعيد لكم العبارة؟ هو الأفضل أن يكون ألفاظ الرواية أمام عين الأخوان على أساس يتحذلقون ويتحملقون ويدقدقون ويركزون ولا مجرد، لأنه استنباط التركيب الظهر من خلال الحذلقة، حاذق وحذلقة، وحملقة أخذ يحملق بعينيه ويدقق ويركز. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي، أصلا هو كما مر بنا في بداية الحديث أحد مهارات العظيمة في الاستنباط للباحث أو الفقيه أو كذا فلان مفسر، أن تكون له قدرة المناورة في ماذا؟ في احتمالات التركيب واحتمالات الألفاظ. أحد مجالات تعدد الاحتمالات مو فقط في التركيب النحوي، والتركيب علم المعاني من البلاغة، لو مر بنا علم المعاني من البلاغة شنو؟ هندسة تركيب الجملة والفقرات. أحد موجبات توسع الاستظهار في الاستنباط في الفروع أو العقائد أو التفسير أو 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 ما هو؟ أيضا تعدد احتمالات المعنى لللفظة الواحدة. ها؟ تعدد المعاني شنو؟ لللفظة الواحدة. هذا حين دينش ماذا؟ يسبب أن الاحتمالات تتعدد. هذه يا أخوان يوميات الفقه والاستنباط، لا تستسهل بها. أخذت المعنى اللغوي مسلم من أين؟ من أين؟ أول الكلام هذا ضبط عدد معاني اللفظة مهم، لفظة لفظة في الكلام جدا مهم. ليس فقط المعاني الموضوع لها اللفظة، أكثر المعاني التي تستعمل فيها اللفظة وإن لم تكن معاني يلا حقيقية. انظر كم يتسع تعدد الاحتمالات. طبعا البعض إذا تعدد الاحتمالات يشوش، تظلم عند الدنيا، قال ما نقدر نستنبط. لا يا أخي، عود روحك تعدد الاحتمالات، بعدين عود نفسك كيف تنتقل قرائن الأقوى، الشواهد الأكفى، حين تصير عندك مهارة في الاستنباط. هذه خطوات لن نستسهل بها يا أخوان. أنا أتشلب بها كثيرا يا أخوان. شوف الكثير ينظر لها نظرة هينة، وهي من أخطر مراحل الاستنباط. بعض الأحيان نص تاريخي جايب لي شبهة من عنده مثلا، أو يعنون الطرف الآخر شبهة من نص تاريخي على معصوم. بابا النص التاريخي أنت قرأته عدل؟ استنبطت عدل؟ القيود مال تركيب الكلام افتهمت عليه؟ ولو في طبري في الشبري في اي مكان، اصل الشبه ناشئ انه تركيب الكلام ما فاهمين عدل. هذه نكتة مهمة يا أخوان، لا نستسهل بها أبدا. أصعب الصعابية، واحد ذكر المهم الوهابية كان حافظ البخاري ومسلم عن ظهر قلب بأسانيد أصلا مثل البرق. قلت أوقف أوقف، هذا الحديث الذي قريته تركيب الكلام شو؟ من بديت أبدي لي احتمالات ضاع ضاع، ولا يدري وين دربه. وهذا هو شايفين القصة، بس حفظ ألفاظ هي، جمع متون هو، لو تحليل، تحليل منين يجيك؟ علم النحو، علم المعاني، كذا، غوص. مهم يا اخوان، تريدون تصيرون فقهاء مستنبطين او لا، يلا مرسوا انفسكم، مرنوا انفسكم، امحنوا انفسكم وذهنكم بهالامور. دائما لا تقول ما اقدر، لا تقول هاي اشوش على نفسي. شنو اشوش على نفسي؟ انت جاي شوش لو موش؟ عود نفسك، مرس نفسك، عشان تمارس الاستنباط ولما تجره. على كل هذه نكات صناعية ما أحب نفوت عنها حيف. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.